نعم.
قال المستعفي رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قال: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسليم، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الركوع نوعان: نوع لا يفيد العباد فهذا لا يكلفهم الله به، والثاني يفيد له مغفرة أمره وأمرهم به فأمرهم به. مع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله.
هذه هي القاعدة التي يقال لها المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة من القواعد الفقهية المعروفة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أي إذا حصلت مشقة في أمر قد كلفه الله تعالى العباد فإن هذا الأمر ييسر، يعني يأتي من الله تعالى تيسير من جهة الأحكام بخصوص هذا الأمر. وأدلة القاعدة كثيرة، كعادتنا نكتفي بدليلين، دليل من القرآن ودليل من السنة. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، على حسب ما استدل به المصنف رحمه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه من أدلة القاعدة. والشيخ رحمه الله يقول: وذلك أن الأمور النوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به، يعني من الأمور ما يخرج عن طاقة العباد أصلا، يعني لا يستطيعونه أصلا، كمثل إزاحة الجبال، كمثل إزاحة الجبال. فالله تعالى لم يكلف أحدا من الناس أن يزيح جبلا، هذا تكليف بما لا يطاق. وأما النوع الثاني فهو ما يطيقه العباد، يعني هو في احتمالهم وفي قدرتهم يستطيعون فعله، فهذا هو الذي يكلف العباد به. فكل أمر وقع به التكليف فلا بد أن يكون في طاقة العباد، وهو من أصله ميسر، يعني الله تعالى لم يكلف عباده ابتداء إلا بما هو ميسر، يعني هو في استطاعتهم ومع ذلك لا يصعبه عليهم. فانظر إلى الصلوات مثلا، فرض الله تعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، مع أن الإنسان يطيق أكثر من ذلك، لو أن الصلوات كانت 10 أو ما فوق هذا، وقد كانت في أولها 50 كما نعلم، فلا شك أن الإنسان يستطيع ذلك، لكن الله تعالى خفف عنه. فالتكليف من أصله مخفف، ومع ذلك فإذا حصلت مشقة في هذا التكليف المخفف فإنه يخفف أكثر، يعني يطرأ عليه تيسير أكثر وأكبر. فهذا معنى القاعدة، معنى كلامه رحمه الله. والتخفيف إما أن يكون بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله، يعني إما أن يسقط التكليف كله، يعني لا يفعل الإنسان منه شيئا أصلا، وإما أن يخفف، يعني يفعل بعضه، يفعل شيئا منه، على حسب الأمثلة التي ستأتي. نعم.
قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، وتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. من التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمضمون لمشقة الاطلاع على اليقين والله أعلم.
من أمثلة القاعدة التيمم عند مشقة استعمال الماء. التيمم يجوز عند عدم الماء حقيقة أو حكما. حقيقة يعني إذا كان الماء لا وجود له أصلا، من كان لا يجد الماء أصلا. وحكما إذا كان موجودا ولكن يشق عليه استعماله، فهو في معنى العدم، فهو في معنى العدم. فإذا كان الإنسان مريضا مثلا لا يستطيع أن يستعمل الماء، فإنه يتيمم. فالوضوء في الأصل إذا تكلمنا على الوضوء، هل هو أمر ثقيل؟ هل هو أمر خارج عن قدرة الإنسان؟ الجواب لا، هو مخفف من أصله. ومع ذلك فإذا حصل للعبد مشقة، إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء في حالة معينة، فإنه لا يتوضأ أصلا، لا يستعمل الماء ولكن يتيمم. مثال آخر، القعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا. فالقعود بالنسبة للصلاة المفروضة الأصل فيه أنه لا يجوز، الأصل أنك إذا صليت الصلاة المفروضة تصلي وأنت قائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما. طيب، تتمة الحديث، فإن لم تستطع فقاعدة، فهذا هو التخفيف. القيام في الأصل خفيف، ومع ذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي وهو قاعد. هذا بالنسبة للفريضة. وأما في النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا مطلقا حتى وإن كان قادرا على القيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. مثال آخر، قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة هو أداء الصلاة الرباعية ركعتين، أداء الصلاة الرباعية ركعتين. فإذا كان الإنسان مسافرا فإن الصلاة تخفف، الصلاة الرباعية تؤدى ركعتين فقط. مثال آخر، الجمع بين الصلاتين، يعني أن يصلي صلاة في وقت الأخرى، وهذا يكون في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، ويصلي المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب. فهذا أيضا من التخفيف، لأنه إذا صلى الصلاتين في وقت واحد فإنه لا يصلي الصلاة الثانية بعد ذلك، فهذا أيضا من أنواع التخفيف. قال ونحو ذلك من رخص السفر، وهي كثيرة جدا. انظر مثلا إلى المسح على الخفين. المسح على الخفين في الحضر في الإقامة كم مدته؟ يوم وليل. وكم مدته في السفر؟ 3 أيام بلياليهن. فالمدة إيش؟ طالت، زادت، فهذا أيضا من التخفيف. من الأمثلة أيضا أعذار الجمعة والجماعة. هناك أعذار معينة لا تجب معها الجمعة، كمثل المرض والسفر والخوف. وهناك أنواع من الناس لا تجب عليهم صلاة الجمعة أصلا، الصبيان والنساء والمماليك، فهذا أيضا من التخفيف. الجماعة أيضا، والقاعدة كل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة، لأن الجمعة عبارة عن إيش؟ عبارة عن جماعة، عبارة عن صلاة جماعة، فكل عذر سقطت به الجماعة سقطت به الجمعة. مثال آخر، تعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة هو أداؤها قبل الحول، أداؤها قبل الحول، يعني الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا إذا حال الحول، المال لابد أن يبلغ النصاب ثم يمر عليه سنة كاملة. فالتعجيل معناه أنك تخرج الزكاة قبل أن يحول عليك الحول. هذا فيه تخفيف، لماذا؟ لأنه فيه إبراء للذمة، ولأن الإنسان بعد ذلك ربما نسي أو اشتغل ببعض الأمور، ربما تلف المال، ربما بعد حولان الحول اشتغل ماله ببعض الأمور فصعب عليه أن يخرج الزكاة بعد انتهاء الحول، فالتعجيل في هذه الحالة فيه تخفيف وتيسير. قال والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، وأمثلة هذا لا تكاد تحصى. قال ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها. التخفيف المطلق يعني هو في نفسه تخفيف مطلقا لا يتقيد بحال، لا يشترط فيه شرط، يعني هو في الأصل يعد تخفيفا. ففرض الكفاية في نفسه تخفيف. فرض الكفاية ما معنى؟ أنه إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقين. طيب هذا في حد ذاته تخفيف أم لا؟ تخفيف عن المجموع، لا يجب على الجميع أن يفعلوا هذا الفعل. فعندما نقول مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني لا يجب على جميع المصلين، على جميع المسلمين أن يصلوا على الجنازة، فحصل تخفيف على المجموع أم لا؟ وكذلك كل فرض كفاية. قال والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، وهذه قاعدة مستقلة، هذه قاعدة مستقلة، العمل بغالب الظن، يعني إذا كنت في حالة معينة تعمل فيها بحكم شرعي لا يشترط أن تكون متيقنا من هذا الأمر. فإذا تكلمنا مثلا على التيمم، على المثال الذي مر معنا، قلنا يجوز التيمم عند مشقة استعمال الماء أو عند عدم وجود الماء. طيب، هل يشترط في عدم وجود الماء أن تكون متيقنا؟ الجواب لا، يكفي غلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أنك لا تجد الماء حتى يخرج وقت الصلاة فعندئذ إيش؟ تتيمم. طيب، هذا تخفيف ولا ليس تخفيفا؟ هذا تخفيف، لأنه لو كان يجب أن تعمل باليقين لصعب الأمر جدا عليك، لكن يكفيك أن تعمل بغلبة الظن. بالنسبة للأعذار، إذا تكلمنا على أعذار الجمعة والجماعة، إذا تكلمنا على الخوف، هل يشترط أن تكون متيقنا في الخوف؟ الجواب لا، إذا غلب على ظنك وجود عدو مثلا أو ظالم أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لك ألا تخرج إلى الجمعة. نعم.
قال وليس واجب بلا اقتدام ولا محرم مع احتراري، وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره.
طيب، معذرة، هنا بالنسبة لقاعدة المشقة تجلب التيسير لابد من ضبط القاعدة، وهنا يتكلم العلماء على أنواع المشقة، لأنه ليست كل مشقة تجلب التيسير، فهناك أنواع معينة من المشقة لا تجلب التيسير، لا تؤثر في سقوط الأحكام أو تخفيفها. فالعلماء يقولون المشقة على ثلاثة أنواع. النوع الأول المشقة التي لا يخرج عنها التكليف، المشقة التي لا يخرج عنها التكليف، يعني التكليف في أصله لا بد فيه من مشقة، لأن هذا هو معنى التكليف، التكليف في الأصل إلزام بما فيه مشقة، ولا بد من هذا، لأن الابتلاء كيف سيتحقق؟ لابد أن يبتليك الله تعالى بشيء فيه مشقة عليك، فالصلاة فيها مشقة، والصيام فيه مشقة، والحج فيه مشقة. فالمشقة التي لا يخرج عنها التكليف، المشقة التي تكون مصاحبة للتكليف، لا تؤثر ولا تجلب التيسير. إذن هذا هو النوع الأول، المشقة التي لا يخرج عنها التكليف، وحكمها أنها لا تجلب التيسير. كيف يعني؟ يعني لا يأتي واحد يقول والله الصلاة شديدة إذن لا أصلي، الحج شديد إذن لا أحج، إذا كان واجبا عليه يعني، الصيام شديد والجو حار إذن لا أصوم. واضح؟ فهذه المشقة التي هي في صلب التكليف لا تجلب شيئا من التيسير. النوع الثاني مشقة تخرج عن التكليف، وهذه المشقة تنقسم إلى أقسام، هذه المشقة تنقسم إلى أقسام. وعندما نقول مشقة خارجة عن التكليف، يعني ليست في نفس التكليف، ليست في نفس العبادة أو في نفس الأمر، هي أمر خارج، يعني عندما يكون الإنسان مريضا، المرض هل هو من الصلاة، هل هو من المشقة التي تكون في الصلاة، ولا شيء خارج تماما عن الصلاة؟ شيء خارج. فمشقة المرض نقول فيها مشقة خارجة عن التكليف. فهذه المشقة التي تخرج عن التكليف تنقسم إلى أقسام. القسم الأول المشقة الشديدة يعني التي يلحق فيها المكلف أذى معتبر أو ضرر معتبر. إذن عندما نقول مشقة شديدة كيف نحسبها، كيف نضبطها؟ نقول انظر إلى الضرر الذي يحصل لك، هل هو ضرر شديد لا تستطيع أن تتحمله؟ بالنسبة للمرض، متى نقول هذا المرض فيه مشقة شديدة؟ إذا كان يؤثر عليك، تتألم منه ألما شديدا، واضح؟ أو يقعدك عن الحركة، لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تمارس عملك، أو أن تنتقل مثلا من مكان إلى مكان. أو إذا كان المرض يتأخر، يعني لو أنك صليت وأنت قائم مثلا فإن المرض يتأخر معك، فهذه أيضا من المشقة المعتبرة. فالنوع الأول المشقة الشديدة، وهي التي يكون فيها الضرر معتبرا، فهذه المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة تجلب التيسير. فمن كان مريضا على الصفة التي شرحناها فإنه يجوز له أن يصلي وهو قاعد، ويجوز له أن يتيمم إذا كان يشق عليه استعمال الماء، ويجوز عليه أن يقعد عن الجمعة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرت. النوع الثاني مشقة خفيفة يعني لا يكون فيها ضرر معتبر، لا يكون فيها أذى شديد، كمثل الألم اليسير. إذا تكلمنا على المرض مثلا، من كان عنده وجع ألم يسير محتمل، عنده شيء من الصداع مثلا في رأسه، عنده ألم خفيف في أسنانه، في يده، في رجله، فهذه مشقة لا تجلب التيسير، هذه المشقة لا تجلب التيسير. يعني لا يأتي واحد يقول أنا عندي مثلا شيء من الصداع إذن أصلي وأنا قاعد، لا يجوز هذا. متى يجوز؟ إذا كان المرض شديدا، إذا كان الألم شديدا، واضح؟ القسم الثالث مشقة متوسطة يعني مترددة بين القسمين السابقين، مترددة بين المشقة الشديدة والمشقة الخفيفة. فهذه هي التي اختلف فيها العلماء واختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا، والتحقيق أنه ينظر في هذه المشقة وتلحق بأي القسمين الخفيفة أو الشديدة على حسب حالها، بمعنى أننا ننظر في هذه المشقة إن كانت أقرب إلى المشقة الشديدة أخذت حكمها، وإن كانت أقرب إلى المشقة الخفيفة أخذت حكمها، وكل حالة بحسبها. يعني إذا ادعى المسلم شيئا من المشقة نقول له صف حالتك، صف هذه المشقة التي تعاني منها، فإن كانت مشقة يصلح أن تكون مشقة شديدة فإنها تجلب التيسير، وإن كانت مشقة يصلح أن تكون خفيفة فإنها لا تجلب التيسير. فبهذا تنضبط القاعدة ويتبين أنه ليس كل مشقة يدعيها الإنسان فإنها تجلب التيسير، لابد من النظر في نوعها وفي صفتها. نعم.
قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اقتدار. قال وهذان قاع المتاجع والمتاجع شيخ الإسلام وغيره، اتفق العلماء عليهما أن الله فرض على عباده الفرائض وحرم عليه المحرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعلا ما لم يقدروا عليه بل أسقطهم عنه. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليه تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم الأشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في الإباحة فسحة عن المحرم، ومع هذا يطلب الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تضيق المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة.
هذا البيت فيه قاعدة، هذا البيت فيه قاعدة. القاعدة الأولى في صدر البيت، وليس واجب بلا اقتدار. القاعدة الثانية في عجز البيت، ولا محرم مع اضطرار. القاعدة الأولى هي التي يقول فيها العلماء الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، والمعنى واضح كما قال رحمه الله، وهذا قريب جدا من القاعدة التي مرت معنا، المشقة تجلب التيسير. فمما يدخل في ذلك أن الإنسان إذا عجز عن الواجبات فإنها تسقط عنه، لأنه كما مر في المشقة قلنا المشقة تؤدي إلى إسقاط التكليف بالكلية أو إيش؟ أو تخفيفه وتيسيره. فيدخل في ذلك إذن إسقاط الواجبات عند العجز عنها، فمن عجز عن واجب من الواجبات فإنه يسقط عنه. ودليل القاعدة كما مر معنا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فانظر مثلا إلى القيام في الصلاة، عندما عجز عن القيام، القيام في الصلاة إيش؟ واجب، عندما عجز عنه سقط، لم يعد واجبا عليه أن يقوم، ولكن يصلي وهو إيه؟ وهو قاعد. وكذلك في الأمثلة التي مرت معنا. القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. والمعنى أنه إذا كان الإنسان في حالة ضرورة، إذا كان في حالة معينة تسمى بالضرورة وسيأتي شرح معناها، فإنه يجوز له أن يفعل الحرام، يجوز له أن يفعل الحرام. فعندنا شيء معين هو من المحرمات لكن اضطر إليه الإنسان، يعني وقع في حالة ضرورة، فيجوز له في هذه الحالة أن يفعل هذا الشيء المحرم. ودليل القاعدة من القرآن قوله تعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا في سياق الإيه؟ المحرمات التي سبقت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. قال تعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا دليل على القاعدة، فإذا اضطر الإنسان إلى مثل هذه المحرمات فإنه يجوز له أن يفعلها. والأمثلة كما هي عندك، قال كأكل الميتة وهذا هو الموجود في الآية، وشرب الماء النجس عند الضرورة. الأصل أن شرب النجس حرام، أكل الأشياء النجسة وشرب الأشياء النجسة هذا كله حرام لا يجوز، لكن إذا اضطر إليه الإنسان، يعني إذا وقف في حلقه طعام مثلا وليس معه ماء، ليس حوله ماء ولا عصير ولا شراب مباح ولا شيء، ليس أمامه إلا الماء النجس، أو مثال آخر ليس أمامه إلا الخمر، ولا يستطيع أن يبتلع هذا الشيء إلا بشرب هذا الشراب، فإذا لم يشرب مات، فنقول هذه حالة إيش؟ ضرورة، يجوز له أن يشرب الخمر أو الأشربة المحرمة. مثال آخر، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، هذا تفصيله في الفقه، هناك ما يسمى بمحظورات الحج أو محظورات الإحرام، فإذا اضطر إليها الإنسان جاز فعلها. مثال حلق الرأس، حلق الرأس من محظورات الإحرام، المحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه. طيب إذا اضطر إلى الحلق، يقول الله تعالى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيجوز له أن يحلق رأسه ويفتدي. لكن هذه القاعدة لا بد من قاعدة أخرى تضبطها، وهي القاعدة التي ستأتي الآن. نعم.
قال فلهذا قلت، وكل محظور مع الضرورة تحتاج الضرورة، أي لا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأخذ من الميتة ونحوها بقدر ما يزيد الضرورة.
هذا لابد من استحضاره في القاعدة. عندما نقول الضرورات تبيح المحظورات لابد أن نأتي بالقاعدة الأخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني عندما تستبيح الحرام لأجل الضرورة، إذا كنت في حالة ضرورة تفعل شيئا محرما، فإنه لا يجوز لك إلا أن تأخذ من هذا الحرام ما تدفع به الضرورة، يعني لا تسترسل في فعل الحرام، ولكن تفعل منه فقط ما تندفع به الضرورة. فبالنسبة لأكل الميتة، إذا خشي الإنسان على نفسه وليس معه طعام، ليس معه إلا ميتة، ماذا يصنع؟ يأكل بقدر ما يسد رمقه فقط، يعني بقدر ما يسكن هذه الضرورة التي حصلت له، فلا يجوز له أن يأكل حتى يشبع، لا يجوز له أن يأكل أكلا كثيرا وأن يتلذذ بالأكل. المثال الذي ذكرناه، إذا كان في حلقه شيء لا يندفع إلا بالخمر، لا يجوز له أن يكثر من شرب الخمر، لكن يشرب فقط ما يبتلع به هذا الشيء الذي وقف في حلقه. وهذا الضابط مأخوذ من الآية التي ذكرناها، ماذا يقول الله تعالى؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ليس عنده اعتداء، ليس عنده بغي. والذي يسترسل في فعل الحرام يكون قد بغى واعتدى، يعني تجاوز الحد. فهذا لا يتحقق إلا إذا أخذت فقط من المحرم ما تدفع به ضرورتك، عندئذ لا تكون معتديا ولا متجاوزا للحد. ختام الكلام بذكر معنى الضرورة. الضرورة في النصوص الشرعية وفي استعمال العلماء عموما لها معنى معين، وهو كل موقف أو كل حالة يكون فيها ضرر معتبر، يكون فيها مشقة معتبرة. الضرورة عموما هي كل حالة يكون فيها ضرر معتبر. يعني رجعنا إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة المشقة التي مرت معنا. فما ذكرناه في المشقة في ضابط الضرر يأتي معنا هنا تماما. لكن عند الأصوليين يفرقون بين الضرورة وشيء آخر يسمى الحاجة، يفرقون بين الضرورة والحاجة، فيقولون الضرورة هي الحالة التي يخشى فيها الموت، الهلاك، يعني جعلوا الضرر هنا ضررا إيه؟ خاصا، جعلوا الضرر هنا ضررا خاصا، قالوا هو الموت والهلاك خاصة. وما في معنى ذلك من تلف الأعضاء مثلا، يعني من انكسرت يده أو رجله، فهذا أيضا في معنى الضرورة عندهم. قالوا وأما الحاجة فهي التي يكون فيها مشقة معتبرة أدنى من الهلاك أو التلف، أدنى من الهلاك أو التلف، يعني كمثل المرض الذي ذكرناه، إذا كان مرضا شديدا به ألم شديد هذا لا يؤدي إلى الموت ولا يؤدي إلى تلف عضو من الأعضاء، فهذا يسمونه حاجة، يعني حالة المرض في هذه الحالة تسمى حاجة. واضح؟ فالضرورة هي الحالة التي يخشى فيها الموت خاصة، والحاجة هي الحالة التي لا يخشى فيها الموت ولكن يكون فيها أذى معتبر، يكون فيها ضرر معتبر. قالوا والحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذه قاعدة أخرى. فعندما فرقوا بين الضرورة والحاجة لم يريدوا أن الحاجة لا تجلب التيسير أو لا تبيح المحظور، لكن هذا تفريق من جهة الإيه؟ من جهة الاصطلاح فقط، من جهة التسمية، لكن الحكم واحد، الحكم واحد، فالضرورة تبيح المحظور والحاجة أيضا تبيح الإيه؟ المحظور. إذن الخلاصة عندنا متى يجوز لك أن تفعل المحظور؟ متى يجوز لك أن ترتكب الحرام؟ إذا كنت في حالة معينة لو لم ترتكب الحرام حصل لك ضرر معتبر، حصل لك أذى معتبر، سواء سمينا هذه الحالة ضرورة أو إيه أو حاجة. مفهوم هذا؟ نقف هنا إن شاء الله.